هذه جهنم التي كنتم توعدون. يقال الكفار يوم القيامة هم يرون جهنم، كانوا يكفرون بجهنم، يقولون حتى القرآن سحر والرسول صلى الله عليه وسلم ساحر والحقائق سحر. فيقال لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ تعرض لهم النار، يقول النار التي أمامكم هي سحر، لأنكم أنتم جعلتم كل الحقائق أوهام. فالله سبحانه وتعالى يقول هذه جهنم التي كنتم توعدون، يعرض الله جهنم أمامهم وهم يدخلونها ويصلونها، فيقول أصبحت أمامكم جهنم وأصبحتم ترونها وتشاهدونها وأنتم كنتم تكذبون بها فذوقوها وصلوها، أعاذنا الله من جهنم. ولذلك الخزي الكبير ليس هو الرسوب العلمي ولا الخسارة المادية ولا الهزام في معركة، إنك من تدخل النار فقد أخزيته. والفوز العظيم ليس هو الشهادة الدنيوية ولا الجائزة العالمية ولا رواية يعني تسبق بها الناس ولا فوزا كاسحا في عالم المال والاقتصاد، لا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه حقائق القرآن، هذه من عند الواحد الأحد، ليست حقائق البشر. لأن نشاهد الآن من يفوز وهو عدو لله عز وجل وكافر ولا يسجد الله سجدة وينال أعظم الجوائز ويسكن أكبر القصور وأوسع القصور وعنده من الأموال العظيمة، وتجد المؤمن الموحد المصلي العابد القانت الخاشع يسكن كوخا أو بيت شعر ولكنه ساجد للعابد. إذا ليست هذه الحقائق التي نريد أن نأخذها من البشر، نحن نأخذ الحقائق والأكثر من عند الواحد الأحد. هذه جهنم التي كنتم توعدون وقد وصلتموها ذقتموها اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. نعوذ بالله من النار، يصلونهم بأجسامهم وليسوا بعيدين عنها، بل يدخلونها ويذوقونها وقد كذبوا بها. كان يطلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يسجدوا لله سجدة وأن يسبحوا الله تسبيحة. ولهذا يقول بعض العلماء ما أسهل الإيمان سجدة ودمعة وبسمة وركعة وغرفة ولقمة. فالسجدة سجدة لله عز وجل بالتوحيد، وهي أعظم مشهد للمؤمن هو السجود لله رب العالمين. ولهذا تجد بعض القنوات تلقط لاعب مثلا في ملعب كوريا وهو يسجد لله عز وجل في منتخب بعد ما فاز، فيسجد لله فكأن الدنيا سجدت لله الواحد الأحد. وتجد المسلمون يتشرفون بهذا السجود لله لأنهم سجد في الملعب لله الواحد الأحد، أثبت هو عظمته وأثبت انتصاره وأثبت شرفه وفخره وأثبت أن العظمة لله الواحد الأحد، صاحب الوجود المطلق والكمال والجمال والجلال والعظمة والجبروت والملكوت والقهر هو الله وحده. أما غير الله فإنه في ثلاث سلبيات. غير الله يموت، ينام، يذهب إلى الخلاء، هذا كل الخليقة. والله عز وجل لا تأخذ سنة ولا نوم، يطعم ولا يطعم، توكل الحي الذي لا يموت، فله البقاء وله العظمة سبحانه وتعالى. يقول لأعدائه اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون بسبب كفركم. ليس هناك ثارات قديمة بين الله وبين عباده، إنما هو أمر واضح ومحج، من عبد الله دخل الجنة، من عصى الله والحد دخل النار. بما كنتم تكفرون لا لشيء أنكم أخذتم أموال أو أنكم يعني تمتعتم في الدنيا، لا، بسبب الكفر بالله عز وجل. أخبر الله بالذنب الذي بينه وبين هؤلاء العتاه العتاولة. عمر بن الخطاب يوم يقول في رسالته وفي كلمته لسعد بن أبي وقاص، يا سعد، سعد بن مالك بن وهيب، يخبره بأبيه وجده، لا يغرنك قول الناس إنك خال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. يقول لا، يعني لا تفخر، يذكر بعضهم بعضا، مع العلم أن سعد رضي الله عنه أحد العشرة من الصحابة الكبار، لكن عمر أراد أن يحرصه ويحذره. يقول لا تغتر بقول الناس أن خال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تظن إذا جيت أن خال قول افتحوا لخال الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة يعني خلوه يدخل لأنه خال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لا، أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لما كفر بلا إله إلا الله دخل النار. وبلال، هل بين بلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم حسب أو نسب؟ لا، يعني تكون في آدم. بلال أيضا ليس من الجنس العربي، هو حبشي أسود رضي الله عنه، لكن لما أسلم وآمن صار شريفا وصار سيدا، حتى يقول عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، عمر أمام الناس أمير المؤمنين يقول ترى بلال هذا سيدنا، هو سيد لنا، ما هو مولى عندنا، تراه سيد لنا. وحتى أن أبا ذر في حديث صحيح غضب على بلال، قال أنت ابن السوداء تعارضني؟ لأن أبا ذر كان في غضب رضي الله عنه، كان في حدة، حتى يقول صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لكن غلب الغضب قال يا ابن السوداء، قال بلال أنا يعني تعيرني بهذا بعد الإسلام والأخوة؟ والله لأرفعنك إلى رسول الله عليه وسلم. فذهب وشكاه، واستدعى صلى الله عليه وسلم أبا ذر ليحاسب صاحب الشريعة، صاحب العدل الذي أتى بالحق، والذي أتى بالميزان الإلهي، والذي أتى بإنقاذ المستضعفين والمظلومين والمحرومين والمجلودين والمسحوقين بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر فدخلت فسلمت فما أدري هل رد عليه صلى الله عليه وسلم الغضب أو لا. قال عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. ماذا فعل أبو ذر يكفر عن هذا الذنب؟ ترك حتى أقبل الصحابة ومعهم بلال، فنزل أبو ذر ووضع خده على التراب في الطريق وقال والله لا أرفع خدي وجهي حتى تضع بقدمك يا بلال على خدي. قال والله لا أضع قدمي على خدك. فتحالف، وفي الأخير قام وتراضي وتعانق وتباكيا، إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها، تذكرت القربى ففاضت دموعها. إن المنهج الرباني يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا عندنا ألوان ولا عندنا أشكال أنه لهذا اللون أفضل من هذا اللون، ولا دمار زرقاء تجري في ملأ من الناس، وليس عندنا حصان لأحد إلا بالإيمان. حتى الله يلوم هذا المنهج ويندد بالأغبياء، يقول وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وحباؤه، يقول أنتم أبناء الله وحباؤه؟ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق. قل كذبتم، سوف يعذبكم إذا ألحدتم وإذا كفرتم. ليس عند الله أبناء من البشر، وليس له أحباب سبحانه إلا من اتبع هداه وآمن به. ليس هناك ميزة لأحد مهما كان. حتى عمر رضي الله عنه يعلنها صريحة، وتتكرر هذه القصة وسوف نكررها ويكررها غيرنا. وبشركم انطلقت عليها قنوات فضائية وأصبح فيها شعار هذا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم ماتم أحرارا. لأن ابن عمر ابن العاص محمد ابن عمر توهم في نفسه أن الأمير لا يسبق، وأن فرس الأمير لا بد أن يسبق فرس الجمهور. فجاء رجل قبطي بسيط بفرس فسبق فرسه في الميدان، وأبوه أمير مصر، فنزل محمد وضرب القبطي المصري الضعيف المسكين العامل البسيط وهوى عليه ضربا وقال تسبقني وأنا ابن الأكرمين. لكن العامل البسيط المصري القبطي علم أن هناك خلافة، وأن هناك رجل اسمه عمر بن الخطاب يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوف ملوك الروم تخشاه، فذهب إليه فاستدعى عمر عمرو بن العاص وابن محمد، ثم توطأ محمد بالعصا وقال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. إنه منهج الله في الأرض أن لا يكون كريم إلا التقي العابد له سبحانه وتعالى المتبع لرسوله عليه الصلاة والسلام.